التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء الكندي يصل إلى العراق في زيارة مفاجئة، وزير الخارجية التركي يصرح بأن خطة تدريب مقاتلين معارضين سوريين ستبدأ في 9 أيار. إيران تتعهد بحماية ما تصفها بالمصالح الأمنية المشتركة مع اليمن، والرئيس الفرنسي يزور قطر الاثنين قبل حضوره القمة الخليجية في الرياض. وصل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر السبت إلى بغداد، حيث التقى نظيره العراقي حيدر العبادي. وأفاد بيان حكومي بأن العبادي وهاربر بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. العبادي قال خلال اللقاء:
العلاقات بين العراق وكندا علاقات قديمة في مختلف المجالات. كندا اليوم تقف مع التحالف الدولي مع العراق في مجابهة داعش، وهناك طائرات كندية وقوة على أرض ضد قواتنا، وهذا أساسي ومهم في دعم العراق في الوقوف في وجه داعش.
وأضاف العبادي قائلا:
أن داعش في تراجع وداعش في ضعف، والحمد لله حررنا أكثر مناطق، كل مناطق ديالة، كل مناطق، أكثر مناطق صلاح الدين. بغداد أصبحت أكثر أمنا من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تدعم العراق في حربه ضد داعش، وأن التعاون مستمر بين البلدين. هاربر توجه بعد محادثاته في بغداد إلى إقليم كردستان العراق، حيث التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مطار أربيل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن عدد قتلى غارة جوية نفذها التحالف الدولي في محافظة حلب الجمعة ارتفع إلى 52 قتيلا، بينهم 7 أطفال. كانت الولايات المتحدة ذكرت فيما سبق أنها تتعامل بجدية مع التقارير الخاصة بالخسائر البشرية نتيجة الضربات الجوية المتحالفة، وأشارت إلى أن لديها آلية للتحقيق في كل المزاعم. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق وافانا بالمتابعة التالية:
في أكبر حصيلة لعدد من المدنيين سقطوا في قصف طائرات التحالف الدولي في سوريا ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في إدلب ودرعا. وقالت مصادر محلية في ريف حلب الشرقي لإذاعة العراق الحر أن أكثر من 90 شخص، بينهم نحو 25 طفلا وحوالي 10 نساء، قتلوا وأصيب أكثر من 30 بجروح ينتسبون إلى 9 عائلات. وقالت المصادر أن طائرات التحالف الدولي شنت فجر أمس الجمعة عدة غارات على قرية بير محل الشرق بلدة صرين بريف حلب الشرقي الخاضع على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ما أدى إلى تهدم المنازل فوق ساكنيها النيام ومصنع العشرات عال، فور تحول كثير منهم إلى أشلاء. وفي مدينة حلب قال مدير الصحة محمد حزوري في تصريح صحفي أن 14 شخصا قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين جراء القذائف التي سقطت على عدد من أحياء المدينة التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وفي محافظة إدلب قال مصدر عسكري أن مجموعة من المهام الخاصة نفذت غارات ليلية على أوكار منصفهم بالإرهابيين تنظيم جبهة النصرة وجيش الفتح قرب معمل السكر جنوب مدينة جسر الشغل، قضت خلالها على العشرات من الإرهابيين. وفي حيدر على البلد أفاد المصدر العسكري بأن وحدات من الجيش قتلت 10 من وصفهم بالإرهابيين على الأقل وإصابة العشرات. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن أكثر من 100 قذيفة تهاون وعشرات القذائف الصاروخية أطلقها مسلحي المعارضة على تجمل القوات الحكومية في حيدر على المحطة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو لصحيفة تركية بأن أحدث خطة أمريكية لتدريب وتسليح قوة معارضة سورية ستبدأ في تركيا في 9 أيار. وقال جاويش أغلو لصحيفة صباحة إن الولايات المتحدة وتركيا لديهما نفس التصور عن سوريا دون الرئيس بشار الأسد، مضيفا في البداية سيتم تدريب 300 شخص ثم يتبعهم 300 مقاتل آخرين، وفي نهاية العام سيصل عدد المقاتلين المدربين والمزودين بالعتاد إلى 2000. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء السبت بأن إيران تحتفظ بما وصفها بمصالح أمنية مشتركة مع اليمن ولن تسمح للاعبين إقليميين آخرين بالمساس بها. يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قطر الاثنين لحضور توقيع صفقة مقاتلات رافال قبل أن يتوجه إلى الرياض ليحل ضيف شرف على قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس دولة غربية. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
اندلعت صباح اليوم معركة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في بلدة شيروكيني بقريم دونيتسك. أعلن ذلك مصادر في كتيبة أزوف للمتطوعين الموالين للحكومة الأوكرانية. المصادر أوضحت أن جنديين أوكرانيين أصيب في المعركة، ولا توجد معلومات حول الضحايا بين الصفوف الانفصاليين. كما بدأت مناوشات في بلدة كريمسكي بقريم لوهانسك. أعلن ذلك حاكم الإقليم هنادي موسكال. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
تحية متجددة لأعزائي المستمعين في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري. تتابعون عددا من تقارير المراسلين مصحوبة بباقة من الأغنيات العراقية. من مواضيعنا خلال هذه الساعة: مرة أخرى في البصرة أصابع الاتهام تتجه للفساد وسوء تنفيذ المشاريع الخدمية، وأطفال وصبية يدخلون سوق العمل بحثا عن مورد العيش في كربلاء، ومدرسة ثانوية للبنات في بعقوبة تطبق نظام الحواسيب في تدريس اللغة الإنجليزية والأحياء، ومدينة بابل الأثرية تحتاج الكثير لتبقى قادرة على استقبال عشاق تاريخها. خلال الربع الأخير من هذه الساعة ستتابعون حلقة من برنامج عين ثالثة. مستمعي الكرام، كثيرا ما نتابع انتقادات المستمعين والمواطنين العراقيين بشكل عام حول تدني كفاءة التنفيذ للمشاريع الخدمية، وبرغم تكرار تلك الانتقادات إلا أن الواقع لم يتغير، حيث ما زالت دون الطموح وتمثل فخا لاستهلاك المبالغ الكبيرة بدون أن تنعكس على واقع المدن أو المحافظات كما هو حال البصرة. المزيد في تقرير عبد الكريم العامري.
انتقد أعضاء في مجلس محافظة البصرة ومواطنون المشاريع التي تنفذ في المحافظة واعتبروها مشاريع ترقيعية بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت عليها. وقال عضو مجلس المحافظة ناظم نمر:
الحكومة قبل سنتين أنه كثير مشاريع تنفذ وبعد شهر وبعد شهرين ينفذ بها مشاريع ثانوية، وهدر بالأمال العام كثيرا وكثيرا. وأيضا كثير ما نرى اليوم في خطة 2015 أنه هناك إعداد ودراسات التصاميم، وأنا بالأمس القريب أنه أسمع هناك شركة اللي هي هيل انترناشونال أنه صممت كل المشاريع وصممت لنا وعدت لنا الخطط وأعطيت 22 مليار أو أكثر. اليوم أيضا أرى في خطة مشاريع 2015 أنه إعداد دراسة وتصاميم.
فيما قال رئيس لجنة التخطيط نشأة المنصوري أن المشاريع التي تنفذ في المحافظة ليست بمستوى الطموح بما يخص البنى التحتية.
لم تكن عندنا مشاريع من ناحية البنى التحتية ومن ناحية البنى القشرية من تبليط وأرصفة بالمستوى المطلوب. لدينا تبليط ولكن دون مستوى الطموح، يعني هناك روطان وفشل به. لدينا أعمال أرصفة وأعمال مقرنص ولكنها أيضا دون مستوى الطموح، بحيث يعني عمرها يعني التشغيلي سنة وبعد ذلك يتلف. فلذلك لابد من أن ننفذ مشاريع بمستوى عالي بمواصفات عالية حتى نضمن على الأقل عمر تشغيلي أكثر. صح هناك مشاريع سلمت وهناك أموال أنفقت ولكنها دون مستوى الطموح ودون مستوى المطلوب لمحافظة البصرة.
إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء بهاء العرجي أن الحكومة الاتحادية تدعم البصرة وتمنحها الأولوية في استثمار المشاريع.
موارد الحكومة أو الدولة في هذه الفترة لا نستطيع أن نقوم بها بمشاريع كبيرة، سوف نعطي أهمية للبصرة، لكن الإمكانيات أو الموارد التي تجعل من البصرة أو أي محافظة أن تقوم بمشاريع كبيرة هذا ما موجود بهذه السنة وممكن للعام القادم أيضا. لكن عندنا أيضا فقرات قانونية في قانون الموازنة تعطيك حرية كمحافظة أن تقوم بالاستثمار استثناء من القوانين، وهذا موجود في بلد. احنا كحكومة اتحادية ندعم البصرة ونعطيها الأولوية في أن تكون هناك استثناءات في مشاريع، شكلوا لجنة تطلع إلى هذه الشركات العالمية وأن تبني وتقوم بالاستثمار وإحنا معكم إن شاء الله.
من جهة أخرى انتقد مواطنون مشاريع البصرة وزيارات المسؤولين المتكررة للمحافظة واعتبروها لا تغير في وضع البصرة شيئا.
وحال يعني واقع كلش تعبان بالبصرة، متردي يعني كلش إلى يعني أسوأ حال، بس إن شاء الله نتأمل إحنا خير.
لا فائدة من تلك الزيارات التي تقوم بها الوزارات سواء على مستوى الوزراء أو مستوى وكلاء الوزراء أو مستوى المسؤولين الآخرين، لا فائدة في ذلك طالما أن هناك لا توجد صلاحيات لهم ومقيدين بالصلاحيات الوزارية والمحافظة مقيدة وتمر بأسوأ الحالات.
يذكر أن مجلس المحافظة صادق مؤخرا على عدد من المشاريع ومنها الطريق الحولي للمحافظة وربط جسر خالد بمنطقة الكباسي في قضاء شط العرب ومشروع إعداد دراسات وتصاميم لقطاعات مختلفة في المحافظة. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائنا المستمعين، فرضت الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة واقعا ثقيلا على العائلة العراقية، ما دفع أطفال وصبية من تلك العوائل للنزول إلى سوق العمل بدون ضوابط وبدون حماية اجتماعية أو صحية. عن واقع الطفولة والعمل في كربلاء نتابع هذا التقرير من مصطفى عبد الواحد.
يبدو أن الأزمة المالية في البلاد انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان وخصوصا من محدودي الدخل، فدفعت بالكثير من الصبية إلى التسول والعمل في ظروف صعبة. عمار صبي لم يتجاوز 15 من عمره اضطر إلى ولوج الحي الصناعي المليء بالضجيج والمواد الملوثة ليعمل صباغا للسيارات.
شغل صباغ مال سيارات، عمري 13 سنة، أقعد 8 الصبح أجي لهنا 12 في الوادي الرجلي.
عمار ليس الوحيد الذي اضطر إلى العمل، فغيره المئات من الصبية والصغار يعملون في الأسواق أو ينتشرون في الطرقات لبيع المياه المعدنية وأشياء أخرى. أحمد عبد الوالي وهو مدير لإحدى المؤسسات الخيرية يقول إن معظم الأطفال العاملين ربما يكونون من فاقدي المعيل.
عدد الأيتام المسجلين في هذه المؤسسة هم 6000 يتيم، وطبعا العدد في تزايد، حيث كنسبة نسجل أسبوعيا ما يقارب 15 يتيم طبعا من الأيتام الصغار.
يتسبب فقدان الأسرة لمعيلها بتدهور أوضاعها المعيشية، خصوصا في ظل غياب برنامج حكومي للاهتمام بهذه الأسر، ولا تجد معظم النساء غير التسول وسيلة لإعالة أسرهن.
والله أطفالي كلش متأذين، هذا ابني يومي يقول لي أنا ما جبتي لي شيء، أنا أسكت، أقول له ماما أنت خلي نعيش إحنا، خلنا ناكل نشرب، أسكت لا تحكي. والله طلع له بسامير برجلي 10 بسامير، ما أدري قالوا تلوث وحق هذا الله، ردت أودي دكتورة ما قدرت.
وفي ظل امتلاء الأسواق بكل جديد وبراق من الأشياء المهمة والكمالية أيضا، يتسبب العوز بآلام نفسية كبيرة للصغار المعوزين. الطفلة هالة لم تتجاوز العاشرة من عمرها وهي لم ترتدي ملابس جديدة منذ سنوات.
ما عندي لا حذاء ولا هدوم، حتى هدوم أمي أقصف ليها وتطنعها ألبسها، حتى ما أتمنى أروح للمدرسة كل شيء ما عندي، لا ربوي لا شيء، حتى ملابس ما عندي، دوم كلها واسخة ما عندي، وحتى أحذية ما عندي.
أعمال العنف والأعمال الحربية أودت بحياة آلاف الأشخاص منذ 2003. الرعاية الحكومية لذوي الضحايا لم تكن بالمستوى المطلوب، إن لم نقل معدومة، وهو ما دفع بالمرجعية الدينية العليا إلى مطالبة الدولة علنا بالاهتمام بضحايا العنف، وهذا ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي.
على المؤسسات الحكومية أن تسعى جادة لإيجاد السبل لتكفل هذه العوائل، وتبذل لها كل الإمكان اللازمة لتخفيف الأعباء الثقيلة عليهم.
ويترك معظم الأطفال العاملين المدارس ولا يتمكنون من التوفيق بين العمل والدراسة، الأمر الذي حدا بمديرية تربية كربلاء إلى التحذير مرارا من ظاهرة التسرب من المدرسة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقاريرنا من إذاعة العراق الحر، هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد العامرية يقول بأن الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة الصوت لم يكن جيدا من المصدر، يرجو الانتباه إلى ذلك، بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. محمد علوش من الحلة يشيد ببرنامج نوافذ مفتوحة في رسالته، شكرا جزيلا. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يقول: لماذا في العراق القيم معكوسة؟ فالطيب يعتبر إنسانا مسكينا، ينتزع منه كل أسباب الحياة، وربما يودع أيضا في السجن بتهم وهية لأنه لا حول له ولا قوة. يقول: اقترح تدخل عالمي تربوي ثقافي في العراق لينقاذ الطيبة والإنسانية المضطهدة. وينهي رسالته بعبارة: يا مساكين العراق. صاحب نفس الرسالة يقول بأن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال التعليم العالي أيضا، وليس التربية والتعليم، ويقول: لا يتم ذلك إلا بنقل الكادر الحالي وتغييره، نقلهم إلى وزارات أخرى وتعيين بدائل لهم من أصحاب الكفاءات والشهادات الموجودين في الخارج، تشجيعهم على العودة لرفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
الاسم محمد محارب محمود من ديالى، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم المواطر، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Thank you.
قسمتي هاي من الله قسمتي دوم اتسلى بدمعتي ما دريت تشان ذنبي ما دريت تشان ذنبي صارت عرضة حسبتي وهاي من الله قسمتي انت تفرجها يا ربي يسلم الحزن بي ما دريت تجان ذنبي طالت عرضة حسبتي وهاي من الله قسمتي من عقب ديك المسرة أجر حصرة بأثر حصرة للجبل همي فزرة ولا قلب جرها حصرتي وهاي من الله قسمتي
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا
شكرا لبقائكم معنا أعزائنا المستمعين خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين من بعقوبة واستخدام الكمبيوتر في إحدى مدارس البنات وإلى بابل الأثرية واحتياجاتها خلال الربع الأخير من هذه الساعة مستمعي الكرام ستتابعون حلقة من برنامج عين ثالثة مستمعي الأعزاء نجحت مدرسة ثانوية للبنات في بعقوبة بتطبيق حوسبة المناهج الدراسية وذلك من خلال الاعتماد على مختبرات للحاسبات الإلكترونية لتدريس اللغة الإنجليزية ودرس الأحياء في مدرسة في بعقوبة المشروع لقى ترحيبا من الطالبات والمدرسات والمزيد في تقرير زميلنا سامي عياش
حوسبة المناهج من المشاريع التي أطلقتها مديرية تربية ديالى قبل عدة أشهر إلا أن المشروع طبق مؤخرا في متوسطة أم سلمة للبنات في بعقوبة وشمل الصف الأول المتوسط ولمادتين فقط هما اللغة الإنجليزية والأحياء كما بيّن وكيل مدير عام تربية ديالى سعيد كريم
لأول مرة في محافظة ديالى وفي المديرية العامة لتربية ديالى يفتتح الصف الإلكتروني في متوسطة أم سلمة وطبقت هذه التجربة على الصف الأول المتوسط لضيق المكان وبإمكاننا أن نطبقها على الصف الثاني والصف الثالث المتوسط ولكن نحتاج إلى قاعات دراسية ونحتاج إلى أجهزة حاسوب ونحتاج إلى دعم كبير حتى يتمكن من تنفيذ مشروعنا اللي هو حوسبة المناهج الآن الوسيلة التعليمية وخصوصا في مادة اللغة الإنجليزية الآن النطق يتم من خلال الصوت ليس من خلال المدرس وهذا بالتأكيد يأتي بشكل صحيح ومضبوط وبإمكانه أن يستخدم جهاز الحاسبة بالبيت ويراجع مواد الدرس ويأتي إلى مدرسته
تم إدخال منهج اللغة الإنجليزية والأحياء في برنامج خاص على الحاسوب مع إدخال الرسوم والمؤثرات والأصوات لمساعدة الطالبات على فهم الموضوع بالشكل الصحيح رشا فخري إحدى مدرسات متوسطة أم سلمة بيّنت أن المشروع لاقى استحساناً من قبل طالبات المتوسطة
متوسطة
محافظة أم سلمة للبنات، فهي أول مدرسة بالمحافظة طبقت هذا المشروع. حوسبة المناهج هو أنه ننزل جميع المناهج الدراسية على الحاسبة حتى الطالب بدل ما يدرسها بالكتاب اللي هي الطريقة التقليدية وبالصف يدرسها بالمختبر وعلى الحاسبة، بحيث سعينا أنه تكون حاسبة مخصصة لكل طالبة. بعد ما قمنا بتقسيم الطالبات إلى 4 مجاميع، شعبة ألف وباء وجيم ودال، حتى كل شعبة تستوعب 22 طالبة.
وأضافت فخري،
حاليا تدرس مادتين اللي هي مادة الإنجليزي ومادة الأحياء. لاحظنا أنه يعني صار فرق كلش كبير بالدرجات بين درجات الشهري قبل المشروع وبعد المشروع، خاصة مادة الإنجليزي، يعني كلش تحسن كلش كبير بدرجات الشهري. أضافة إلى النطق مالتهم صار بروفيشنال، لأنه الحاسبات مزودة بسبيكرات. طبعا اكو معوقات، انه مثلا لو توفر المكان المناسب، لو تجهز بالاجهزه الكافيه حتى نفتح مختبرات اخرى.
ويامل الكثير من المواطنين تطبيق مثل هكذا مشاريع على بقيه المدارس. عدد من اولياء امور التلاميذ والطلبه يرون انه من الضروري ان يكون هنالك مختبرا للصوت بالنسبه للغه الانجليزيه في كل مدرسه، وذلك لتعليم الطلبه كيفيه النطق الصحيح للحروف والكلمات الانجليزيه. وفي هذا الصدد تحدثت المواطنة أم أحمد بالقول،
أتمنى مو بس أني، يعني إحنا كافة العوائل تتمنى يكون هناك مختبر للصوت بالنسبة للغة الإنجليزية، يعني عمود واحد يعني من يسمع نطق الحرف يكون يعني واضح أحسن ما يسمع نطق غلط أو ما يفتهمه، يعني خاصة مادة إنجليزية مادة يحتاج إنه شخص يسمع المختبر شون يعني الصوت للكلمة. قبل تعلمنا بدون مختبر، هواي صارت عندنا أغلاط بلفظ الحرف بالنطق مادة، الصوت يختلف لأن ما عندنا مختبر أصوات والحرف شون اللفظ مادة.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش معقوبة.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، مدينة بابل الآثارية والتي يعرفها كل العالم تشكو التداعي، ففضلا عن ارتفاع نسبة المياه الجوفية والتجاوز على الموجودات الآثارية وإهمال صيانتها وغياب الأدلاء السياحيين وعلامات الدلالة، فضلا عن تدني النظافة، مؤشرات تستوجب الانتباه كما يعرض ذلك تقرير مراسلنا حيدر الشلبي.
تعد مدينة بابل الأثرية من أشهر المدن التاريخية والأثرية في العالم، حيث يعود تاريخ حضارتها لأكثر من 3000 سنة. تعاني هذه المدينة اليوم الإهمال الشديد من قبل المعنيين في إعادة تأهيلها كمدينة سياحية أثرية أو حتى تنقيبها، بحسب ما أكد خبراء مختصون بالآثار متواجدون في مدينة بابل الأثرية. فخبير الآثار الفرنسي تيري جراندين أكد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن المدينة الأثرية تعاني من عدة مشاكل لابد من علاجها قبل التفكير في تأهيلها أو تنقيبها، أهمها مشكلة ارتفاع نسبة المياه الجوفية والرطوبة التي غيرت الكثير من معالم المدينة، ناهيك عن ما قام به النظام السابق من بناء حديث لا يتناسب مع البناء القديم للمدينة الأثرية.
عندنا مشكلة كبيرة وخاصة ارتفاع المستوى تبع الشاطئ الحلة لأمور تطوير الزراعة بالمنطقة. ماء الجوفية ارتفعت جدا 3.5 متر خلال تقريبا قرن واحد، وعندنا المشكلة تبع الرطوبة تمس بالجدران بتفوت بالجدران ويغلق ضرر بالمنطقة أعلى مباشرة من الاستبدال تمت بالثمانين. قبل كان في الزراعة المونة كانت من مواد طبيعية والشغل الجديد من سيمنت لا يتناسب، بجيب كمان أملاح مختلفة، لازم نغير كل شيء. صارت استبدال بالثمانينات فيزيائيا مع كرميد نفس النوعية يتناسب الكرميد من الفترة القرن السادس قبل الميلاد.
إلى ذلك طالب السائحون في المدينة الأثرية بالاهتمام بها وتأهيلها للسياحة وتوفير مرشد سياحي ووضع دلالات تعريفية لأماكن المدينة الأثرية. والحديث هنا لمحمد حيدر وحسن قحطان.
على الأقل اهتمام للنظافة، على الأقل اهتمام بالسواح اللي يجوها سواء كانوا أجانب عرب، احنا عراقيين لا نظافة لا فد شيء يعني ترتيب إلى لا نظام مركزي لا نظام مادي، أي مادة مدى يصرفوا، لأن نسمع احنا أخبار بأن إن بابل راح يصرفوا لكذا مبلغ لكن ماكو أي شيء لحد الآن.
يعني بس المقدمة مال بابل اوكي نظيفة، بوابة عشتار نظيفة ونطم من جوا كل شيء ماكو، لاكو معالم تدل عليها، السواح دا تيجي بس تفترض تشوف ببحث، يعني لاكو مرشد وياهم لاكو فالشغلة ان ترجع للنظافة، النظافة يعني ماكو صفر نطيها النظافة.
وسام أصلان نائب محافظ بابل أشار إلى أن سبب هذا الإهمال الشديد للمدينة الأثرية يعود إلى نقص الأموال التي تخصص للسياحة والآثار، على الرغم من وجود مشروع كامل ومعد لتأهيلها وبانتظار موافقة الحكومة المركزية.
كل مشكلة حقيقة اللي نعاني منها حاليا هي قلة الأموال وقلة التخصيصات. تم تشكيل لجنة فنية خاصة لإعادة النظر بخدمات اللي موجودة بالمدينة الأثرية في محافظة بابل، وتم إعداد كشف إلى هذه، ولكن حقيقة قلة التخصيصات قلة الأموال حالة دون إحالة هذا المشروع.
حيدر تشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. وصل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر السبت إلى بغداد، حيث التقى نظيره العراقي حيدر العبادي، وأفاد بيان حكومي بأن العبادي وهاربر بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. من جهته أكد هاربر أن كندا تدعم العراق في حربه ضد داعش وأن التعاون مستمر بين البلدين. رئيس الوزراء الكندي توجه بعد محادثاته في بغداد إلى إقليم كردستان العراق، حيث التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مطار أربيل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن عدد قتلى غارة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي في محافظة حلب يوم الجمعة ارتفع إلى 52 قتيلا بينهم 7 أطفال. صرح نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء السبت بأن إيران تحتفظ بما وصفها بمصالح أمنية مشتركة مع اليمن، ولن تسمح للاعبين إقليميين آخرين بالمساس بها. يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قطر الاثنين لحضور توقيع صفقة مقاتلات رافال، قبل أن يتوجه إلى الرياض ليحل ضيف شرف على قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس دولة غربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، مع الاتساع الأفقي للتعليم العالي في العراق من خلال افتتاح المزيد من الجامعات والأقسام والفروع، تمددت أيضا الكليات الأهلية واجتذبت أعدادا من الطلبة الباحثين عن الحصول على شهادة جامعية. ينتقد مختصون الاتساع الأفقي على حساب الرصانة العلمية في التعليم العالي في العراق، ويتوقف آخرون عند كليات وجامعات أهلية مشكوك في رصانة تدريسها ومناهجها وتطابقها مع الشروط العلمية. هذا الموضوع نتابعه وحلقة من المشهد العراقي مع محمد كريم.
استمعينا، شهد عقد التسعينات من القرن الماضي استحداث أولى الكليات التابعة للقطاع الخاص في العراق، والتي تمول نشاطها عبر الأجور الدراسية اللي يدفعها الطلبة الدارسين بها، وكان عددها حتى نيسان عام 2003 لا تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ربما في أحسن الأحوال. لكن بعد عام 2003 ازداد عدد هذه الكليات، وبتنا نسمع أو نشاهد بين حين وآخر افتتاح كلية أو جامعة جديدة وبات يعلن عنها، وربما هذا الأمر مستمر حتى يومنا. هذه الكليات والجامعات الأهلية توفر طلبتها فرصة الدراسة المسائية أو الصباحية وبشروط ميسرة جدا من حيث معدل الطالب الذي أصبح يمكن التسجيل ضمن الأقسام التخصصية، ربما في العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية العالية مثل القانون، واللي تفتحها أقسام في هذه الكليات طبعا إذا كان قادر على دفع الأجور، فيما أنه هذا الأمر غير ممكن طبعا في الجامعات والكليات الحكومية اللي تقيد الطلبة بشرط المعدل وشرط العمر في بعض الأحيان. وباتت هذه الكليات والجامعات الأهلية تستقطب المئات من الدارسين طوال هذه السنوات، وهؤلاء الدارسين هم على فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى هم موظفو القطاع الحكومي اللي يدرسون غالبا بالدراسات المسائية لغاية وحدة، هو أنه يحصلون على شهادة عالية ترفع من سلم راتبهم أو مستوى راتبهم، وتضمن لهم تقاعد مريح فيما بعد مستقبلا أيضا براتب تقاعد مريح، وأيضا تعطيهم بعض الميزات الوظيفية مثل أو أولوية لهم بشمولهم بالدورات والإفادات وما إلى ذلك. الفئة الثانية هم ممن فاتتهم فرصة إكمال الدراسة لظروف تختلف من شخص إلى آخر. هذه الفئة تشمل عدة طبقات من المجتمع، بدءا من العاملين ضمن القطاع الخاص اللي يعني وصولا إلى أصحاب الأموال ورجال السياسة، وهذولا تختلف غاياتهم أيضا من شخص إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى، الغايات اللي يريدوها من وراء الحصول على هاي الشهادة. هذه الغايات تتراوح بين الرغبة في الحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي عبر الحصول طبعا على شهادة من الجامعة حتى يتعين، ووصولا إلى الرغبة في الحصول على الوجاهة والمكان الاجتماعية، وهذا موجود بصراحة لدى بعض يعني رجال السياسة وحتى الاقتصاد. المشكلة الأساس في هذا الموضوع أنه الغالبية العظمى من هاي الكليات والجامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن دوائر الدولة لا تعترف بشهاداتها الدراسية. والحقيقة أنه عدد الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ربما ما يتجاوز عددها 15 جامعة وكلية في أحسن الأحوال. الوزارة حذرت من عام 2006 وحتى الآن الطالبة من التسجيل في تلك الكليات والجامعات قبل أن يتأكدوا من كونها معترف بها من عدمه. لكن ما حصل أنه هاي الكليات والجامعات استمرت جذب المئات من الطلبة سنويا وما زالت مستمرة في ذلك عبر استغلال رغبتهم بالدراسة واندفاعهم لتحقيق غاياتهم والتأكيد لهم بأنها مجازة ومعترف بشهاداتها، وأحيانا حتى تقول لهم أنها فروع لمعاهد وكليات في الخارج. فماذا يعني ذلك؟ ببساطة يعني أن الجهد والأموال والوقت اللي بذلوه الطلبة في الدراسة في هذه الكليات سيذهب سدى عند عدم الاعتراف بما حصلوا عليه من شهادات، وذلك بمجرد أول محاك أو تجربة مع دوائر الدولة سواء كانوا موظفين أو من طالبي الوظائف. فإلى أين سيكون مصير هؤلاء الطلبة؟ وسؤال آخر يعني ربما يطرح نفسه، يعني أليس هنالك من حل لمشكلتهم؟ وإذا الوزارة كانت ما تعترف بهذه الكليات والجامعات، ليش تتركها أصلا تفتح أبوابها وتستقبل طلبة؟ وليش تتركها تستمر بالعمل أيضا؟ ليش ما تغلقها ببساطة؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول أن نجيب عليها في موضوعنا لهذا اليوم. بداية معنا عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب العراقي بيروان خيلاني، تقول لا يتم أو تؤكد أن لا يتم الاعتراف بشهادات الكليات غير المعترف بها، وتتوعد باتخاذ إجراءات بحق هذه الكليات والجامعات إذا وردت شكوى من طلب بهذا الخصوص. دعونا نسمع.
أي طالب يقدم على جامعة غير معترفة احنا ما نعترف بشهادته بعدين. هنا الطالب من يقدم على جامعه لازم يراجع وزاره التعليم العالي يتاكد انه هاي جامعه معترفه من قبل وزاره التعليم العالي. هذا اللي بيصير. وهل الاساتذه اللي صارفين الجامعات اللي ما ماشي على التعليمات وعلى طريقه فتح الجامعات الاهليه حسب القانون، هذا احنا ما نعترف به. الشيء اللي بيصير اكو كثير من الأشخاص اللي يحاولون يفتحون الجامعات ما يمشون على هاي الخطوة، يعني ما يفتحون وزارة التعليم العالي، وهذا خارج قوانين. أي جامعة تفتح أبوابها للطلبة بدون موافقة وزارة التعليم العالي شهادات الطلبة غير معترفة، احنا لازم نعلن عنها هاي بالميديا، يعني مطلوب يعني أنتم تعاونون بهاي الطلبة. أي جامعة ما مقدم موافقة لوزارة التعليم العالي وتقبل طلبة شهادات هذول الطلبة غير معترفة، من الطالب يقدم يجي يراجع وزارة التعليم العالي دائرة جهاز الإشراف المسؤولة قسم التعليم الأهلي قسم التعليم الآلي يتأكد إنه هاي الجامعة معترفة بالعراق. عندنا مجموعة كبيرة من الجامعات الغير معترفة، وهسا حاليا نحن بنشتغل على هذا الموضوع. أي جامعة ما ماخذة موافقة من وزارة التعليم العالي راح نعلم رئيس الجامعة وناخذ بها إجراءات، يعني إجراءات قانونية. لوزارة التعليم لها حق بغلق هكذا الجامعات، لأن ما ماخذة موافقة، فإذا ما موجودة، ما دام ما ماخذة موافقات ما موجودة بالأجنة، ولا اسم الجامعة ما داخلة في لست اسمه منظمة اليونسكو. احنا اذا ما نعترف بها بوزارة التعليم العالي ما تعترف عالميا، يعني من يروح وزارة الخارجية يريد يقرأ برا ما راح يقدر يقرأ برا، لان جامعة اوريدي ما معترفة محليا، فكيف راح يدرس برا؟
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم الديوانية لنتحدث عن رغبة أسر شابة في تحديد النسل. نزور أيضا الناصرية لنتحدث عن سوق تراثي قديم. ثم نزور ميسان لنتحدث عن الفن وعن تطوره في المحافظة. فأهلا وسهلا بكم. نبدأ أولا بالديوانية، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة أن المتزوجين الجدد الشباب يرغبون في تحديد النسل، وذلك لأسباب عديدة يشرحها التقرير التالي من أحمد الصباغة.
تعد ظاهرة تحديد النسل من قبل الشباب وتقليص أعداد أفراد أسرهم من الظواهر الحديثة على المجتمع الديواني لأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية تتعلق بصعوبات الحياة بحسب ما تحدث عدد منهم.
كلما زاد عدد الأطفال كلما زادت المشاكل وزادت المعاناة بالنسبة للأطفال، وخاصة إذا كان رب الأسرة ذا دخل محدود.
أنا إذا مثلا أشتغل ويجيني فت 500 ألف دينار بشهراتب شهري، فرق بين أصرف على 2 أطفال وفرق أنا أصرف على 6 أو 7.
أنا نرى الشاب العراقي اليوم 15 نفر هم يعني بيت 100 متر، أنا قاعد بغرفة 4 في 3، زين شلون أقدر أجيب طفل ثاني وأنا قاعد بغرفة 4 في 3؟
الإقبال المتزايد من قبل النساء في المحافظة لتحديد النسل هو ما أكدته أخصائية النسائية والتوليد في مستشفى الأطفال علا كريم.
أعداد النساء إقبالهم على وسائل تنظيم الأسرة بدأ يزيد، وبدأت العائلة العراقية تتجه نحو تحديد النسل وتقليص عدد الأطفال، وهذا طبعا فتشي حضاري ممكن أنه يعني إحنا من قلل عدد الأطفال راح التركيز على الطفل يزيد على تربيته على الاهتمام به.
من جانبها الباحثة في علم الاجتماع زهرة عيدان تحدثت عن هذه الظاهرة الجديدة وأبعادها قائلة:
بالنسبة لموضوع تحديد النسل تترتب عليه عدة عوامل. هي أول شيء ظروف الاجتماعية الصعبة خصوصا السنوات الأخيرة، الشباب يعني الخريجين بلا تعيين، الفرص العمل قليلة، هاي كلها يعني الحالة المادية هي أهم شيء، كلها يعني العوامل دفعت بالأسرة أن تحدد النسل. وأكيد أنه عدد الأفراد إذا كان قليل أكيد الأب والأم يسيطرون أكثر على تربيتهم وعلى وضعهم الاجتماعي على ملبسهم على مأكلهم.
من الجدير بالذكر أن محافظة القادسية تعاني تراجعا كبيرا في واقعها الاقتصادي، إذ تعد ثاني أفقر المحافظات العراقية وبنسبة فقر تجاوزت 45% بحسب مختصين. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، أسألكم الآن ما هو رأيكم بتحديد النسل، وهل تعتقدون أنه حل لمشاكل اقتصادية واجتماعية؟ يمكنكم الإجابة برسائل قصيرة أو صوتية على الرقم 0770-444-25770 مع ذكر برنامج عين ثالثة. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى الناصرية لنتجول في أروقة سوق تراثي قديم وجميل اسمه سوق سيد سعد، وهو سوق يعتز به أبناء المدينة ويزوره أبناء المحافظة بشكل عام للتزود منه بكل ما هو غريب ومختلف ولا يمكن العثور عليه في أسواق أخرى. معكم مهدي الحسناوي.
يعتبر سوق سيس سعد من الأسواق التراثية القديمة وسط مدينة الناصرية، حيث يعود بناءه إلى عقد الأربعينات من القرن الماضي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى التاجر المعروف سعد بن يان، وهو من التجار المعروفين في المحافظة، ويمتلك أغلب محلات هذا السوق، وتباع في هذا السوق البضائع القديمة كأجهزة الراديو القديمة والطيور المختلفة كالحمام والدجاج والبط، وكذلك طيور الزينة. بالإضافة إلى ذلك هناك محلات خاصة لبيع المحابس والعباءة الرجالية والسباح وغيرها. التاجر حميد الحاج علي حدثنا عن بداية تأسيس هذا السوق.
يعني عمري 7 سنوات أتذكر سوق سيد سعد، هو محلات من التشينكو وعماريات من الأعواد النخيل، ونساء دي تبيع الحنطة وتبيع الشعير وتبيع البيض وتبيع هاي البسطية. بعدين أنا ويا إلى أن يعني الحد أنا عايش بالمنطقة، تطور سوق سيد سعد، ملكيته اتباع قطع، أكبر حصة صارت السيد سعد.
من جانبه يرى الكاتب المهتم بتراث مدينة الناصرية حسين ناجي جبر بأن سوق سيد سعد سوق الأشياء القديمة، حيث تباع فيه مختلف الأشياء التراثية، وفيه محلات خاصة لبيع أدوات صيد الأسماك والطيور.
سوق سيد سعد حقيقة هو سوق أرث الناصرية، يمثل حقيقة تاريخ الناصرية من القدم حقيقة ولحد هذه اللحظة. باسمه سوق سيد سعد معروف عند الأقضية والنواحي، في سوق الطيور وسوق العباشية وسوق المحابس وسوق السباح، وكثير تتنوع به الأشياء، ونتذكر من خلالها الأرث والتراث، تراث المدينة، تراث مدينة الناصرية. حقيقة سوق سيد سعد يعني فشي جميل حلو جاي.
هل ما زال السوق نفسه أو تحول؟
والحقيقة من خلال نظرتي أنا سوق سيد سعد هو كما هو سوق تصليح الراديونات القديمة، يعني راديو القيثار القديمة إذا تذكر، سوق تصليح الأوتي القديم، تصليح المسجلات القديمة. حقيقة بقت الأشياء القديمة موجودة ما تتغير سوق سيد سعد.
نظرة أبناء الناصرية لهذا السوق هل ما زالت هذه النظرة القديمة؟ يرون في هذا السوق جميع البضائع القديمة
لحد هذه اللحظة؟ حقيقة يأتون من كافة المدن ويأتون إلى سوق سيد سعد قاصدين التصليح، قاصدين لشراء الأشياء.
حكومات المحدة التي تعاقبت على مدينة الناصرية بعد عام 2003 هل أجرت على هذا السوق نوع من التعمير، نوع من إعادة البناء؟
حقيقة ما لاحظنا أي نوع من التعديل ونوع من التعمير لهذا السوق، وبقي على ما هو، وربما يحتاج هذا السوق لا تعمير، يعني بقت هذه الأشياء القديمة يحتاج لها تعمير. المحافظة ما مهتمة بهذا الجانب.
في مركز هذا السوق يقع سوق الطيور، ماذا يمثل سوق الطيور لأبناء المدينة؟
حقيقة أنت جئتنا عن سوق الطيور، سوق الطيور هو يمثل في مدينة الناصرية بشكل كبير سوق الطيور، البلاب الأشياء الطيور وأنواعها، شراء والحمام بأنواعها والباط وغيره من الطيور، يعني حتى غذاء الطيور، علاج الطيور.
ويعتبر هذا السوق هو السوق الوحيد الذي يستقطب أبناء القرى والأرياف ليبيعوا حاجياتهم كالحليب ومشتقاته وبيض الدجاج والباط، ويشتروا بثمنها مختلف الأشياء من هذا المكان، كما يقول المواطن حيدر فلاح الياسين من قضاء الشطرة.
يعتبر سوق سيد سعد من الأسواق التراثية القديمة الذي يقع في وسط الناصرية، كونه يتمتع باحتياجات تراثية جيدة، كما أنه يعتبر سوق الطيور المختلفة من الباط وطيور الكناري وغيرها، ويحتوي كذلك على أدوات صيد الأسماك كالشباك وغيرها. ونحن كأبناء قضاء الشطرة نذهب بين الحين والآخر إلى سوق سيد سعد للتمتع بهذه الاحتياجات التراثية الجيدة الموجودة في هذا السوق.
إلى ذلك أوضح الصحفي والإعلامي حسين الغزي بأن سوق سيد سعد كان مكانا ملائما لبيع البضائع الروسية من قبل العمال الروس الذين كانوا يعملون في السابق في هذه المدينة.
أهم الأسواق التي فتحت هو سوق سيد سعد نسبة للتاجر المعروف ورجل الأعمال السيد سعد بن يان، وكان هذا السوق يعني محط إقبال الناس ومركز تجمعهم، وكان يشمل على كثير من البضائع والخضروات، وبجانبه سوق للدجاج. الميزة في هذا السوق كان يوم الجمعة قام فيه سوق الهرج، وأيام كانت القوى العاملة الأجنبية منهم الشركة الروسية التي بنت الطاقة الحرارية كانوا يتواجدون يوم الجمعة لبيع منتجاتهم وبضاعاتهم لكون لنظر لضعف الحالة المادية لهم.
وأضاف الغزي أن هذا السوق هو سوق الحراك السياسي والثقافي للأحزاب الوطنية في مرحلتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
بالإضافة إلى أن هذا السوق شهد الكثير من الأحداث، منها أنه كان يعتبر مركز لتجمع الاحتجاجات ولقاء أبناء المدينة ولقاء المعوزون والفقراء، وهناك كثير من الحكايات الحياه يخدسنها ابناء الناصري عن هذا السوق.
هل ما زال هذا السوق يمثل ذاكره المدينه، يمثل تاريخ المدينه، فيه تجمعات للاحزاب او للمثقفين او الكسبه والعمال؟
حقيقه حسب معلومات كانت هناك تستلم فيها الرسائل والتبليغات لكون السوق شعبي عام ولا يلفت نظر رجال الامن ونظاره السلطه البعثيه بذلك الزمن.
كان هذا تقريرا حول السوق سيد سعد التراثي وسط مدينه الناصريه لبرنامج عين الثالثه مهدي الحسناوي اذاعه العراق الحر الناصريه.
وسؤال عن الأسواق التراثية، ما هو اقتراحكم للحفاظ على الأسواق التراثية في مختلف مناطق العراق؟ يمكنكم الإجابة برسائل قصيرة أو صوتية على الرقم 077-044-25-770 مع ذكر برنامج عين ثالثة.
عمي يا بيع الورد، عمي يا بيع الورد،
عين ثالثة.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى ميسان لنتحدث عن الفن وعن تطوره في المحافظة، حيث من المعروف أن ميسان منطقة محافظة ولكن الفن يزدهر فيها، وترى الشباب فيها يهتمون بتطوير مواهبهم وقدراتهم بشكل عام. معكم سلام ظافر.
يشهد قسم التربية الفنية التابع لكلية التربية الأساسية في جامعة ميسان إقبالا واسعا من قبل الطلبة ومن كلا الجنسين، لا سيما من الذين يتمتعون بالمواهب الفنية المختلفة من مسرح وخط وزخ، فضلا عن الرسم والأعمال اليدوية والفنية الأخرى، الأمر الذي دعا الطلبة إلى المطالبة بتوسعة القسم أو تحويله إلى كلية تعنى بالفنون، وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
يعني أنا قدمت على الفنية حب للفن وبالأخص يعني الرسم، وكذلك يعني عندي موهبة للخط، بسبب موهبتي يعني جيت قدمت.
جميع طلبة قسم التربية الفنية، كل طالب متخصص بموهبة معينة، ولربما يجمع من موهبة أو موهبة، لذلك يعني احنا الناشد يعني يكون يحاولون من قسم إلى كلية حتى تكون استقلالية، حتى تكون بتخصصات، لأن بعض الطلبة عندهم تخصصات بس ما موجود
إمكانيات يعني نزيد يعني يطورون بالموهبة مالتنا، مثل المسرح إلى مكان خاص، هو يعني أشياء أحسن. أحب الفنية يعني فيجي تعرض قسم.
التربية الفنية هي عبارة عن شلون بذرة، وهي البذرة واحد سن فيها أكثر وأكثر راح تسهر. من هسه أغلب الشباب هسه جايين شوفوا يعني عدوا هسه التربية الفنية، عدوا هسه الأعمال الفنية حلوة، فمش شوفوا واحد يضيف له ووجه توجيه صحيح راح توسع هواي أمور، تفتح هواي طرق.
ولم تقف الرغبة بتحويل قسم التربية الفنية عند الطلبة فقط، بل شاطرهم في ذلك التدريسيين، مؤكدين أن الطالب لا يأخذ الوقت الكافي في تلقي الدروس العملية في الفنون، فيما يذهب 70% من الوقت في تلقي الدروس النظرية حسب المنهج المعد، كما يقول التدريسي باسم علوان.
الوقت وتقسيم الدرجات ينصب أكثر 70% على الجانب النظري و 30% على الجانب النظري، والمفروض العكس كذلك، لأنه أنت تريد تعلم مهارات، نريد أن نعلمهم حرفة في هذا المجال، في مجال الاختصاص، أن يبدع في مجال مثل المسرح، في الإذاعة، في الرسم، في النحت، لكن الوقت لا يكفي. أنا مثلا في مادة التمثيل، مثلا لدي مادة التمثيل لدي ساعتين في الأسبوع، ساعة نظرية وساعة تطبيقية، لدي ما يقارب 52 طالب، كيف أستطيع أنه 52 طالب أن أدرسهم مادة تمثيل في يعني 60 دقيقة أو 50 دقيقة؟ ما ممكن. بينما أنه في مواد أخرى كالمواد التربوية تجد أنه في الأسبوع 3 ساعة، فهي مادة نظرية بحتة وتربوية. فإما إذا استطعنا أن نكون كلية تربية فنية أو فنون جميلة، أعتقد أن الاختصاص سوف يعمق، يكون متخصص أكثر، التخصص يؤدي إلى الإبداع.
من جانبه أشار مقرر قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية بجامعة ميسان الأستاذ المساعد مصطفى جلال إلى أن العام الحالي شهد تقديم أكثر من 250 طالب وطالبة إلى القسم، منوها إلى توفر الإمكانيات الإدارية والعلمية الخاصة بافتتاح كلية للفنون الجميلة في الجامعة.
عدد الطلاب اللي قدموا إلى قسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية اللي تجاوز أكثر من 250 طالب.
نشوف إحنا الآن في قسم التربية الفنية الطالب مالتنا مؤهل أن يكون طالب كلية فنون جميلة، في أقل تقدير لا نقول كلية فنون جميلة، نقول كلية التربية الفنية باختصاصين، اختصاص تربية مسرحية وتربية تشكيلية، في حين أنه موجود عندنا قاعات نحت وخزف، قاعة فن تشكيلي، قاعة مسرح تجريبي، بناية كاملة مهيئة إداريا ومهيئة علميا.
وأضاف جلال أن هناك دراسة متكاملة عدت لافتتاح كلية للتربية الفنية، وبانتظار أن تأخذ هذه الدراسة الموافقات الرسمية.
سعينا احنا في هذا الموضوع من قبل 4 سنوات، قدمنا الدراسة الى الجامعة، لكن هنالك معوقات إدارية، وان شاء الله ان الدراسة عندنا متوفرة والدراسة راح نعدها وراح نقدمها بشكل اخر خلال الايام القادمة، ونقول ان شاء الله سوف تكون هنالك في اقل تقدير قسم كلية التربية الفنية. والله بعد احنا هالشي هذا من المنبر هذا نطالب عسى ولعل نقول.
يشار الى ان جامعة ميسان تأسست في العام 2007 بعد ان انفصلت عن جامعة البصرة، وتضم في الوقت الحاضر 13 كلية في التخصصات العلمية والإنسانية. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سؤالي لكم الآن، ما هو رأيكم بالفن وتطويره في العراق، وهل تعتقدون أنه يستحق ذلك؟ يمكنكم الإجابة برسائل قصيرة أو صوتية على الرقم 077-044-25770 مع ذكر برنامج عين ثالثة.
يا الجمالك شغمالك ويا الجمالك.
مستمعي الكرام، أشكر جميع مستمعي عين ثالثة وأشكر المخرج بيتر كوبالك. إلى اللقاء.
نود إعلامكم مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.